أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل حرف في القرآن مفتاح لباب من أبواب الجنة، والقرآن كتاب عمل، وهو أعظم معلم لمن أراد أن يكون أفضل التلميذ. نتلوه نستمع إليه لكي نعمل به، لكي نتعلم منه، لكي يكون أمامنا في الطريق إلى الجنة. لأن المطلوب أساسا من هذا الكتاب العمل، وليس أن نتلو فقط. وإلا ففي الحديث، وهو حديث لا يرتبط إن شاء الله بالمؤمنين، في الحديث رب سالم للقرآن، والقرآن يلعنه. فلكي لا يلعننا القرآن لا بد أن نجعله أمامنا من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هذه الآية الكريمة تتحدث عن واحدة من أعظم فتن ابن آدم. تحدثنا في الليلة السابقة على ليالي استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه عن مجموعة من الفتن تحيط بابن آدم وهو في طريقه إلى جنة الله. فإذا استطاع أن يتجاوز تلك الفتن وصل إليها وقيل له ادخلوها بسلام آمنين، منها فتنة الأموال وقد تحدثنا عن ذلك في ليلة، ومنها فتنة الأولاد. طبعا ربنا بنى الحياة على التزاوج، وجرت سنته في الخلق على التوالد والتناسل. كان يمكن أن الله يخلق الإنسان مباشرة كما خلق آدم، لا من أب ولا من أم. كل يوم تجد مجموعة من الناس خلقوا سواء في صورة شباب أو كهول أو حتى أطفال صغار، لكن الله لم يخلق إنسانا مباشرة من طين إلا أبونا آدم عليه السلام. أما في ما بعد فالسنة الإلهية جرت على أن يأتي الإنسان من الإنسان، أن يتوالد الناس من بعضهم البعض. لماذا؟ ما دام أن الله قادر على أن يخلق الخلق بكم مرة واحدة، لما هذه الطريقة بكل ما فيها من مشاكل صعوبات؟ كم تتألم الأم، كم يتألم الرضيع، كم يموت من الأطفال في حالة الولادة، كم تتعثر الولادات، بينما مباشرة كان رب العباد يخلق الناس من الأرض كما يخلق كل شجرة من نواتها وليس من شجرة أخرى. الإنسان يولد بالدمع، بالدم، بالألم، بينما لو كان ممكن أن يخلق مرة واحدة لم يكن هنالك دمع ولا دم ولا ألم. إلا أن الله في آية أخرى يقول: جعل بعضكم لبعض فتنة، إنما خلق الأولاد من الآباء ليمتحن الآباء بأولادهم، يفتتنهم بالأولاد ويمتحن الأولاد بالآباء. هذا جزء من ابتلاءات الناس والامتحانات المتعددة التي يتعرض له الإنسان قبل الدخول إلى الجنة. طبعا الجنة شيء لا يوصف، ولذلك الدخول إلى الجنة بحاجة إلى أن تتجاوز امتحانات عديدة، كما أنك ترى امتحان الصف الأول الابتدائي سهل. في العراق كان دادا أور دار، فقط هذا المعلم يجي يمتحن شلون يتلفظ دار، شلون يكتب بار مثلا وينجح. لكن امتحان الجامعة كيف؟ لا، امتحان صعب. ليش؟ لأن هذا قصارى ما يحصل عليه شهادة المدرسة الابتدائية السنة الأولى، هاي الشهادة وحدها ما تكفي، إذا ما شفعتها بشهادة الصف الثاني ثالث صف 12. لكن شهادة الجامعة شهادة نهائية للدخول في المجتمع، للحصول على مناصب وظائف، تحمل مسؤوليات ربما فيها مصائر الناس، اقتصادهم، أكلهم، شربهم. لذلك شهادة الجامعة وامتحانات الجامعة تأتي صعبة. كيف بالنسبة إلى شهادة الدخول في الجنة؟ الجنة مصير نهائي، الدنيا كل ما فيها مؤقت، الزمان حاكم والزمان في الجنة محكوم. هنا الزمان يحكمك، حتى لو كنت نايم طول عمرك، أكو امرأة أصيبت بمرض حادث معين، كانت في حالة إغماء 28 عام، صور لو عمرها 10 سنوات ودخلت في الإغماء، يوم اللي فتحت عينها طلعت من الإغماء فيما بعد في الصين، كان عمرها 38 عام، ما رأت التغييرات، لكن دخلت في الإغماء طفلة خرجت كهلة. مو مهم تحس متحس، أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، بس الركب يمشي، الزمن حاكم. الطفل اللي أنت تتركه الآن وتجيب بعد 50 سنة، أوه كل شعر أبيض. أحيانا أنا ألتقي بناس، وحتما أنتم نفس الحالة، وناس صرتوا قد التقيت بهم في فترات سابقة، يوم اللي يشوفني هو متغير، طبعا متغير، الزمن حاكم علي. في الجنة الزمن محكوم. إذا كانت شهادة الجامعة للدخول في المجتمع والحصول على بعض الوظائف البسيطة وتحمل بعض المسؤوليات العادية والحصول على بعض المغانم البسيطة أيضا فيها صعوبات وسهر ليالي وأتعاب وحفظ، كيف الحصول على شهادة تخولك أن تكون رفيقا للأنبياء، للرسل، للأولياء، للصالحين. احنا دائما نذكر اسم الإمام الحسين سلام الله عليه وأسماء الأئمة الطاهرين، لكن تصور تريد تروح يمه تقعد وياه، تستضيفه في بيتك، يستضيفك في داره وقصره، مو مقام بسيط. يجب أن تمر بفتن، امتحانات، إذا تنجح فيها كلها حينئذ تحصل على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن ربنا جعل بعضنا من بعض نتوالد نتناسل، وهو الخالق مو احنا، هو الذي قادر على ان يخلقنا مباشرة من الارض، يخلقنا من بعضنا البعض. لما؟ لان هذا الولد بالنسبة لي فتنة، امتحان، انا بالنسبة اليه فتنة وامتحان. ثم ربنا جعل المحبة في قلوب الوالدين بالنسبة إلى أولادهم. الأم قبل أن تتزوج تفكر في الأولاد، لأن عاطفة الأمومة في الأم هي أقوى من أي رغبة أو شهوة فيها. أنا غالبا أقول هذا مو حديث من المعصوم، أقول أن الله خلق المرأة أما ثم جعلها أنثى. حالتها الروحية في الدرجة الأولى أن تكون أم، وكل تركيبتها الجسدية والروحية لكي تكون أم، تمارس دور الأمومة. الله يجعل محبة للأولاد في قلبها قبل أن يأتوا، وفيما بعد أيضا الأب أيضا نفس الشيء، يتعب مستعد يتحمل خطر عن أولاده. الأم مرة رموا في شمال العراق أيام اجتياح قوات الحكومة لتلك المنطقة، هجموا على مجموعة من الناس، من جملة امرأة صعدت الجبل، في نهاية القمة انزلقت هي وطفلتها، فسقطت من فوق إلى تحت. يوم اللي اجوا عليها شافوا هي ميتة بس صغيرها حي، لأن في الطريق كومت نفسها على صغيرها لكي تحمي هذا الصغير، فتموت هي ويبقى هو سالما. فالمحبة هذه، هذا إلهي، هذه المحبة من الأب للأولاد، من الأم للأولاد، من الله. طفلك ممكن مو جميل إطلاقا بس تحبه. إذا واحد قال لك مو حلو، لا. إذا للأم قالوا هذه بنتك مثلا، ابنك مثلا، مو حلو، شو تقول؟ الشادي بعون بعين أم غزال. للمحبة الموجودة هذه، المحبة هي وسيلة إلهية لكي يعتني الأب بالأولاد. إذا قصر يحاسب، إذا جوع الأب أولاده كان قادر على أن يعمل ما عمل. الأم جوعت صغارها، احنا نشوف المحبة نفكر هاي المحبة هي لكي تكون، لا، هي جزء من الفتنة، جزء من الامتحان. اريد اقول كل شيء اللي عندك داخلي خارجي وسيلة لكسب الجنة، عيناك، يداك، رجلاك، يقظتك، نومك، لسانك، محبتك، بغضك، ولدك، مالك، بيتك، منصبك، علمك، شنو عندك يمكن يكون مفتاح الجنة، ممكن يكون مفتاح النار. هذا معنى الفتنة. الفتنة أنت أمام خطر من جهة وأمام جائزة من جهة ثانية، هذا معنى الفتنة. يعني يمكن طريقة تعاملك مع أولادك تكسب جنة الله، ويمكن بتقصيرك في هذا المجال بالعكس رب العالمين يحاسبك ويعاقبك. احنا هذا الحديث معروف أن بعض الأولاد حينما يموتون وهم صغار من أولاد المؤمنين يؤمر بهم إلى الجنة يوم القيامة في عالم البرزخ، هم تحت رعاية النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام كما في الروايات، أما في يوم القيامة فيؤمر بأولاد المؤمنين الذين ماتوا صغارا إلى الجنة إكراما لإيمان آبائهم، بعد ما في امتحانات، مات وهو صغير يؤمر به إلى الجنة، يأتي على باب الجنة يقول يا رب لا أدخل حتى يدخل أبواي، فالله يأمر فيدخل أبواه الجنة ثم يدخل هذا الطفل. عندنا رواية بالعكس أيضا أن بعض الذين يؤمر بهم إلى النار حينما يصلون إلى باب جهنم يقولون يا رب عدلك، أنا صرت فاسق فاجر بسبب تقصير أبوي وأمي، أنا ليش أدخل جهنم وحدي؟ فيأمر الله بأبويه فيلقى بهما في نار جهنم ثم يلقى به. ممكن تتعجب تقول ليش؟ ما في ليش، الله أعطاك شريط خالي سجل عليه اللي تريد، تسجل قرآن قرآن، تسجل أغاني وموسيقى وفسق وفجور موسيقى وفسق وفجور. رب العالمين هذا الذي هذه الأم البعيدة عنا وعنكم وعن المؤمنين إذا ارتكبت الحرام فكانت النطفة نطفة حرام وطلع ولدها صدام، حتما الأم يرموها في نار جهنم قبل ابنها، هذه التي صنعت هذه منها، هو منها وهي منه. المهم إذن الأولاد فتنة، مثل ما قلنا إن الأموال هي فتنة، إن جاءوا فتنة وإن لم يأتوا فتنة. في ناس الله ما رزقهم أولاد، تشوف هذا يكفر برب العالمين، ليش الله ما أعطاني أولاد؟ ما أعطاك كيف؟ هواه رغبته. رب العالمين أحيانا ما يعطي، حتى لنفكر الأولاد إحنا صنعناهم، فلان وفلان ازدوجوا والله ما طهوا 12 سنة 20 سنة إلى أن ماتوا ما طهوا، مثل ما رب العالمين أحيانا يسلب بعض النعم من بعض الناس، يولد الطفل أعمى، ليش أعمى؟ شنو إحنا نطلب من الله شيء؟ عندنا فضل عليه، إن أعطى أعطى بكرمه وإن منع أيضا بكرمه، ما عندنا شيء إحنا نحاسب عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الرب ونحن العباد والعبيد، شنو نطلب؟ إن أعطى فبفضله، إن منع فبإرادته. أقول إن لم يأتوا فتنة الله ده يمتحن، ممكن هذا بهالطريقة، لأن إحنا ما نقدر نقرر على رب العباد كيف يمتحننا. أكو بعض الناس يقول الله خلي يمتحني بالغنى، الله يمتحنك بالفقر، هو الذي يمتحن. سؤالات الجامعة أنت تحددها سلفا ولا وزارة التربية والتعليم؟ إذا أجى واحد بالصف قال لا أنا ما أقبل أن الأسئلة تجي من الوزارة، أنا أريد أخلي الأسئلة، الأسئلة يخليها اللي يرد امتحنك. رب العالمين يمتحن البعض بأن يعطيهم كثرة من الأولاد، واحد آخر ما يعطي أولاد. في مصر حدث أن واحد من عندهم ما كان يريد بنات، الله رزقه بنت، فقال للمرأة إذا هالمرة جبتي بنت فأنت طالق، وعدهم في مذهبهم أنه إذا فرد واحد حلف بالطلاق يقع الطلاق مباشرة، يقع يعني بعد ما يحتاج إجراء الطلاق، عندنا هذا الحلف ما له قيمة، واحد بالشارع بالسوق بتعارك ويا زميلة يحلف على مرتب الطلاق ومرتب تصير مطلقة، لا ماكو عندنا، لازم شاهدين عادلين وإلى آخره، شروط معينة. قال إذا جبتي بنت أنت مطلقة. المرة جابت توأم بنات. هو كان حالف بالطلاق على وحدة. قال لو جبتي وحدة ولا ثنتين أنت مطلقة هالمرة. المرة جابت ثلاثة. قال بس أخاف على ثلاثة وأربعة وستة والله يزيدهم. مرة الله يعطي لكي يمتحن. الله قد لا يعطي أيضا لكي يمتحن. إن جاءوا فهم فتنة. إن لم يرزق الله فتنة. إن جاءوا وبقوا فتنة. إن جاءوا وماتوا فتنة. كل ذي يمتحنك. هنا كيف تتصرف مع إيمانك، مع ضميرك، مع هذا الشيء الذي رب العباد أعطاك لكي يمتحن طريقتك، تمشي على الأسس السليمة، تتحمل مسؤوليتك بالشكل الطبيعي المطلوب، ما ترتكب حرام بالنسبة لهم مثلا. أحيانا المحبة الزايدة مو تطلع البنية من الدين، تطلع أمها أيضا كبرت. أنا شايف أتكلم عن واقع موجود، الرجل متدين، الأم متدينة، الله اعطاهم بنت، لو نظروا إلى هذه البنت كفتنة فتصرفوا تصرف سليم. كبرت عجبها تروح بالشوارع بدون حجاب مع الأولاد وتبرز مفاتنها وتبرز ما عندها من الأنوثة وتروح، وبعدين جرت أمها أيضا وياها. أنا أخجل وحدي وأنت لابسة فوشية وعباية، شالت الفوشية عباية، شالت العباية، دخلت نار جهنم ودخلت أمها وياها. هذا من وين؟ من المحبة الزايدة. هي المحبة مطلوبة بس إيش قد تستخدم هاي المحبة؟ المحبة للأولاد مثل الماء للزرع، فإيش قد لازم تصرف ماء على هالنبتة بمقدار ما تغرق في الماء فتموت. الإنسان ممكن من العطش يموت، ممكن من كثرة شرب الماء يموت، الإنسان ممكن من الجوع يموت، ممكن من التخمة يموت، الإنسان ممكن من كثرة المال يموت، ممكن من قلة الماء. يعني امتحان هذا معناه، فتنة هذا معناه. تصرف سليم النتيجة ممتازة، تصرف خاطئ النتيجة مثل المقدمة. احنا ما عندنا مقدمات خاطئة نتيجة صح. شايف حساب يعطون في الصف جمع او طرح او ما شابه ذلك. انت اذا المقدمات اخطأت فيها النتيجة ما تطلع عدلة. معقول تطلع عدلة؟ ما تطلع عدلة. المقدمات، هاي المقدمات في قضية الاولاد تبدأ من بعيد 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 جدا. اذا شوية نريد نروح بعيد من عالم الذر، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ذاك العالم اللي خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، الله جمع ذرية آدم كلهم في صحراء عرصات وعرض نفسه عليهم ألست بربكم؟ بلى. وأول من قال بلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد. بعضهم قال ذلك عن إيمان، وبعضهم كان مجبور يقول، مو مجبور بمعنى الله جباره يقدر يقول لا، مثل ما يوم القيامة يقولون إيه أنت ربنا، أنت سيدنا، أنت خالقنا، هنا يتمرد يقول وين الله؟ أين الله؟ أكو كتاب اسمه أين الله؟ كل الكتاب حول الكفر بصورة الإلحاد، عدم وجود الله. كتاب يكتب هنا بالقبر هم يقول أين الله، يوم القيامة هم يقول أين الله. على كل حال، لكن هاي المقدمات البعيدة نتركها، نجي من المقدمات القريبة إلنا. يبدأ من عالم النطفة، نطفة الحلال، مال الحلال، رزق الحلال، لقمة الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة ألا لا يسبن أحد منكم أباه. أكو واحد يسب أبوه؟ يا رسول الله وهل أحد يسب أباه؟ قال نعم. إذا واحد سوى فد شيء مو زين بالشارع، خربط خلاله شيء مو في مكانه بأي شكل من الأشكال، الناس تقول الله يلعن أبوه. مو شكل يقول له، ما يقول الله يلعن، يقول الله يلعن أبوه. ليش؟ لأن هذا الولد الشرير شره من والديه. قال الله يلعن اللي أعطاك خبز وما أعطاك أدب، صح؟ اهتم بخبز أولادي، بطونهم، ثيابهم، لكن ما اهتم بتربيتهم، من المسؤول؟ الله كما أعطاك هذا الطفل يحتاج إلى لقمة الطعام، وعليك أن تهيئ تلك اللقمة، ويحتاج إلى الماء، وعليك أن تهيئ الماء، يحتاج إلى الملبس، وعليك أن تهيئ الملبس، يحتاج إلى المسكن، وعليك أن تهيئ. أيضا أعطاك روح خفيفة فارغة، صفحة ما مكتوب عليها شيء حتى أنت تكتب. إيش عجب عرفت مسؤوليتك تجاه البطن، تجاه الجلد، تجاه البيت، لكن ما اهتمت مسؤوليتك وما عرفتها تجاه روح هذا الطفل. المهم حينما يقول الله أولادكم فتنة، يعني شنو؟ يعني هذا مو فقط نعمة، طبعا الأولاد نعمة، وحينما نقول نعمة يعني أنت محاسب على هذه النعمة، كيف تتصرف معها، كيف تتصرف مع هذه النعمة؟ نعمة الحرية، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الشباب، كلها نعم. احنا ما كان عندنا، ما في شيء ذاتي، لا من شيء خلق ما كان، لا من شيء أراد فكان. في الروايات أن الإرادة المشيئة من مخلوقات الله، مو صفة لله. شلون مو صفة؟ علم صفة لله. الله عالم سواء كان معلوم أو لم يكن. الله قادر سواء خلق شيء أو لم يخلق. هذه صفات، والصفات عين الذات. لكن المشيئة والإرادة لا. الله خلق المشيئة ثم بها خلق الأشياء. إذا كانت المشيئة موجودة منذ أن كان الله، يعني الخلق قديم، يعني أيضا الخلق كان موجود مع الله، أكو هذا الشيء. خلق الله المشيئة ثم خلق بها الأشياء. أراد، ما أقول قال كن، صحيح القرآن يقول كن فيكون، بس ما يحتاج الله يقول يشاء فيكون. هذه النعم اللي عندنا كلها مشيئة الباري، ماكو شيء طبيعي ذاتي من عندنا هالشك أبدا. حتى الظل خلقه الله، الظل الله خالقه. تقول بابا الظل فتشي تخلي قدام نور الشمس يصير ظل، قدام نور الشمس صار ظل، منو قرر أن يصير ظل إذا خليت شيء قدام الشمس؟ من جعل الثلج باردا والنار حارا؟ مو العكس، كلها هذه. فكيف بما يرتبط بنا من صفات هذه؟ نعم الله، هذه النعم هي فتنة. الفتنة طريقة تصرفك مع هذه النعمة قد يجعل الولد نقمة، وقد يحوله إلى رحمة. الله أعطاك النعمة، هاي النعمة كيف تتصرف فيها؟ إذا تصرفت بشكل سليم فهذا الولد بالنسبة لك رحمة، رحمة في الدنيا تساعدك، رحمة في الدنيا تفتخر به، رحمة في الآخرة ثواب كل ما يعمل. مرة موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام على قبر كان صاحبه يعذب، رأى بعينه الآخرة عالم البرزخ، شاف صاحب القبر ده يتعذب، النيران تأكل من جسده. بعد سنة مر على نفس القبر، شاف لا صاحب منعم. قال يا رب أليس أن من مات فقد قامت قيامته؟ اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلص بعد الفايل يسدوه، الملف ينسد، هذا مات وعذب، ايش عجب الآن منعم؟ قال لقد بلغ له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما. ابن كبر طريق مخربط رتبه ويتيم آواه، الله رفع العذاب عن أبيه وأعطاه بدل ذلك رحمة وثوابا. فالابن الصالح في الدنيا مفخرة يساعدك، في الآخرة مرحمة، إذا رحمة، هذه النعمة تحولت إلى رحمة، وقد يكون لا، هذا يتحول إلى نقمة على أبوه، على أمه، على عشيرته، على عشيرته. بني أمية لعنة الله عليهم الذين نلعنهم في زيارة عاشوراء، اللهم لعن بني أمية قاطبة كلهم. ليش كلهم؟ هذا كلام بعض الناس يقولون لنا أحيانا من المذاهب الأخرى، الذي قتل الحسين مثلا يزيد ابن معاوية تلعنون بني أمية كلهم ليه؟ لسببين، أولا أن عمل غير صالح للأولاد يشمل آبائهم، شوف الخطأ وين ارتكبوه، حتما جدهم نطفة الحرام اللي كانت عنده أثرت، هذه سنة الله. طبعا الله ما يجبر أحد على الحرام ولا على الحلال، لا على الواجب ولا على الحرام، لكن إلها تأثيراتها، مثل ما إذا الأم والطفل في رحمها ما راعت القواعد الصحية، ما راعت، ممكن الولد يطلع معاق. شنو ذنب الولد؟ ذنب الأم هذه، مو ذنب الولد. بس على كل حال أعمالنا تؤثر فينا وفي غيرنا، مثل لو واحد شال له السكينة وضرب بطن إنسان ثاني فبطنه تنشل، يقولون شنو ذنبه؟ الله خالق الدنيا هكذا، أعمالنا تؤثر فينا وفي الآخرين. المهم أن الولد الأولاد تتنهى الجزء من معانيها، يمكن واحد يرتكب خطأ من الأخطاء وهذه تستمر في الأولاد. أنا التقيت بواحد في مكة المكرمة، كنا رايحين نصعد على جبل ثور وهو الغار الذي اختفى، الغار هناك موجود اختفى فيه النبي حينما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة، وجاء العنكبوت وسوى بيت، وجاء الطير وخلى الأنثى خلت بيضة هناك، وبسبب ذلك ما عرف كفار قريش أن النبي هنا مختفي، هذا الغار موجود هناك. في الطريق ده نروح شفت واحد، قلت له من وين أنت؟ قال من اليمن. قلت له من أي القبائل أنت حسب تعبيرهم؟ لأن هم قبائل ولا زال حافظين على القبلية مالهم. قلت له من أي القبائل؟ قال من قبيلة بني أمية. من قبيلة بني أمية؟ قال لي نعم. قلت له تدري آباءك ذبحوا آبائي؟ مرة واحدة قام يخاف، قال ولكن أنا ما ذبحت أحد. قلت له تتبرأ منهم، ما عندنا مشكلة وياك، بس إذا راضي بعملهم. قال لا تبرأ منهم. قلت له اللهم لعن بني أمية قاطبة. طبعا هذه قاطبة مو يعني إذا واحد طيب، أكو استثناء، لكن بشكل عام قاطبة. وستجي استثناء، يمكن أن يكون واحد اثنين عشرة عشرين صاروا صالحين، وفعلا عندنا في التاريخ بعض أصحاب الأئمة الطاهرين كانوا من قبيلة بني أمية، بس يلعن آباءه وأجداده، وعندنا من هذا القبيل كثير. بس أقول أن كيف نجعل هذه النعمة رحمة ولا نجعل هذه النعمة نقمة؟ لأن مشكلتنا مع كل النعم ومع الفتن أنه إذا قصرنا فيها قد المصير يختلف، جنة ونار مو مسألة بسيطة، ماكو مجال للتراجع والدقة، الحذر، الاهتمام، العطاء، السهر، هذه كلها تكون بلا شك ولا شبهة مطلوبة. في من الأفراد الذين يذكر في التاريخ وتاريخنا أيضا مرتبط حقيقة بهم، عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هذا أبوه هو الذي قال إن محمد أكثر ورب العالمين أنزل سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. هذه السورة نزلت لأن العاص لعنة الله عليه هو الذي قال هذا الكلام، ابن عمرو بن العاص. طبعا ما معلوم ابن أولى، لأن أمه واسمها النابغة، هذه أمه كانت من ذوات الأعلام في التاريخ. أنت أحيانا تشوف الواحد يوقف أمام مثل علي بن أبي طالب بطيبه برحمته بعفوه بكرمه بشجاعته بإيمانه، مو بطال. شوف وين المشكلة، وين العقدة الرئيسية. هذا الرجل من يوم اللي هو صغير كان مؤذي، معروف قصصه في التاريخ شلون كان يؤذي، حتى أحيانا كان يؤذي أمه. في يوم من الأيام أبوه قاعد في المسجد الحرام قبل الإسلام بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمه ضربته، أمه بالبيت أذى وضربته، طلع برا شي يسوي ما يقدر على أمه، فراح قعد بحضن أبوه قدام جماعة صناديد قريش وأبوه وأبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب من المتكبرين، قعد هناك وبارب حضن أبوه. قال له ولك كذا، قال أمه قال لك تروح مو لهنا. فأجل البيت وأخذ النابغة وضربها. تقول له شنو أول شيء ضربها كاملة، بعدين قالت ليش تضربني؟ قال شنو أنا حضن التواليت تدزين ابنك يسوي اللي يسوي هنا. من يوم اللي هو صغير، من يوم اللي صغير كان طريق هذا الشكل. حتى بعد ما دخل في الإسلام كان واحد أعمى ما يشوف، هذا كان يجي يأذي، بعدين ينادي ما يشوف خطيه، من ضرب من ضرب، يجي يما يقول أنا أدليك على اللي ضرب. يجي يشوف هذا واحد يصلي في المسجد، مسجد النبي يصليها، يقول شوف وصلت إلى قدامك صار هذا، يشيل عصايته ويقوم يرجع المسكين هذا اللي يصلي ويقعد يوقف هناك يضحك. عدم الاهتمام منذ البداية بالأم، بالنطفة، بلقمة الحلال، ثم فيما بعد بالتربية، بالاهتمام. عمي فرد واحد ما قايل لي صلي، ما قايل لي، ما يتعلم الصلاة مثل ما يتعلم الإنسان يتكلم بدون ما يعلمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ما علموه حتى شلون يمشي على رجليه، ما يتعلم. إلى الآن كذا مرة صاير أنه صايدين بعض بني بشر بني آدم مع الوحوش في الغابات. ابنية مركم شوها ما بقتهم كثير، ما قدرت تتأقلم مع الإنسان مع البشر فماتت، صادوها مع الحيوانات في الغابة. هذه حدثت في الهند والصحافة كتبتها في وقتها. هذه اللي هي صغيرة تعيش مع الوحوش تتعلم حالة الوحوش، لا تعرف كلام، لا تعرف، ما تعرف شيء. زين إذا الأب والأم موجودين وما اهتموا بما يجب الاهتمام به بروح هذا الطفل، معرفة الحلال والحرام، الصح والخطأ، صلاح والفساد، كبر بين شنو يطلع. هنا الولد اللي الله أعطى نعمة لوالديه وجعل المحبة في قلبهما بالنسبة إليه، بعد مدة تحول إلى نقمة. ويوم اللي تحول إلى نقمة يعني الأب والأم أيضا يوم القيامة محاسبين، هذا معنى الفتنة. ويمكن يكون هذا الولد من النوع اللي يقف على باب جهنم، خلي أبوي وأمي أول يدخل، وبالعكس أيضا بمقدار ما يهتم الأبوان بأولادهم بلقمة الحلال منذ البداية، بالتربية، بالأخلاق الفاضلة وما شابه ذلك، تكون النتيجة والثواب عند الله عز وجل لهم فيما بعد. من هنا ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، مو يعني هاي المسكينة اللي أنت متزوجها عدوة لك. أنا شايف بعض الناس يستشهدون بهاي الآية يحكي على مرته، يقول ليش؟ يقول الله قايل بالقرآن. هذا المقصود مو الطفل يوم اللي جاي للدنيا عدو، المرأة من يوم اللي أنت متزوجها عدوة، لا، نتيجة العداء. يعني مثل ما العدو يدور مضرتك، هذا الولد الذي لم يربى يدور مضرة والديه، هذه الزوجة تدور مضرة الزوج. حتى لو الزوج صار بشيء، أحيانا يحدث بعض الأزواج، بعض الزوجات أحيانا، هذا حادث في الحقيقة، تشوف يمشون بالطريق الرجل يتعثر يوقع، المرأة تقول اسم الله، أحيانا تقول إيه كلها عجيب. هاي المثل بين اسم الله، اسم الله عليك يعني إن شاء الله ما صار بيك شيء، وبين أكلها، أكلها كلام العدو، اسم الله كلام الصديق. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الحذر. إذا مطلوب مثل ما أنت تركب سيارة جميلة سريعة موديل 2003 تنطلق من الصفر إلى 120 كيلومتر خلال 15 ثانية، يقول لك احذر، ترى هاي السيارة ممكن تكون عدوة لك، موتك في هذه السيارة، نقص أعضائك في هذه السيارة، هذا معناه فاحذروهم. يعني تعامل مع هذه النعمة معاملة من يخشى من أن تتحول النعمة إلى نقمة، ورب العالمين أعطاك لكي تحولها إلى رحمة. في الحقيقة هذه الليلة طالت الجلسة عليكم، أنا أكتفي بهذا المقدار، لعلنا هذا الحديث بالذات لأنه مهم في الحقيقة، كيف نربي أولادنا، كيف نتعامل معاهم، نستمر فيه في الليلة القادمة إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.